نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يسأل عن الآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويسأل عن مهمة الإنسان الأساسية في هذه الدنيا لما يراه من تعلق الناس بالجانب الدنيوي منها، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السائل يسأل عن تفسير قوله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يريد ما الأمانة وما حقيقة الأمانة وشمولها؟ ثم يتساءل يقول: ما هي مهمة الإنسان بها الحياة؟ نرى كثيرا من الناس اشتغل بالدنيا وسيطر الدنيا على قلوبهم وانخدعوا بها واغتروا بها واطمأنت إليها نفوسهم وأعرضوا عن ذكر الله وعن الآخرة. نقول يا أخي: أما سؤالك عن تفسير هذه الآية، فإن الله جل وعلا عظم شأن الأمانة وذكرها من خصال أهل الإيمان، فقال في سورة قد أفلح المؤمنون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون، وقال أيضا ذلك في سورة المعارج: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وأمر الله بأداء الأمانة فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وحذر من خيانة الأمانة وأن الخائن فيها خائن لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. خيانة الله ورسوله خيانة للأمانة، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أما آية الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، الأمانة المراد بها التكاليف الشرعية، الفرائض والواجبات الإسلامية، أصلها وأساسها توحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له، فهو الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم في صلب أبائهم في صلب أبيهم آدم. قال جل وعلا في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. إذن فأعظم أمانة اؤتمن العبد عليها هو توحيده لله وإخلاصه الدين لله وأن لا يشرك مع الله غيره كما أخذ الميثاق عليه بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن فطرتهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فالتوحيد هو أصل الأمانة. ثم فرائض الأركان الإسلام الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج. فأنت مؤتمن على صلاتك، على طهارتها بأن يكون الوضوء شرعيا تؤديها على كمال الطهارة، وأنت مؤتمن على وقت الصلاة تؤديها بالأوقات المشروعة التي بينها الله ورسوله، وأنت مؤتمن على أداء واجباتها وأداء أركانها وواجباتها بأن تؤدي الأركان كاملة والواجبات كاملة. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بقوله له ثلاث مرات: صلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تعتدي راكعا، ثم ارفع حتى تعتدي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ويحافظ على واجبات الصلاة من تكبيرات الانتقال، من قول ربنا لك الحمد، سمع الله لمن حمده، التشهد الأول، ويحافظ على الأركان كاملة. كذلك زكاة مؤتمن عليها بأن يؤدي يحصيها ويخرج زكاتها كاملة من غير نقص، هو أيضا مؤتمن ويوصلها لمستحقيها ولا يحابي بها. ومؤتمن على صوم رمضان بأن تصومه فيما بينك وبين الله، لا تتظاهر بالصوم وأنت في باطن مفطرا، بل هي أمانة ومؤتمنك الله عليها. والصوم يظهر فيه الإخلاص، لأن العبد يمسك عن الطعام والشراب والنساء في المكان الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وأنت مؤتمن على حجك بأن تؤديه كما شرع نبيك حيث قال: خذوا عني مناسككم. وأنت مؤتمن على أبويك ببرهما والإحسان إليهما، لا سيما عند الكبر وضعف القوة وفقد الذاكرة، فيجب أن ترعاهما رعاية طيبة. فأنت مؤتمن على الأم وعلى الأب، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. وأنت مؤتمن على رحمك صلة وإحسانا وبحث عن المستحق. ومؤتمن أنت على جيرانك لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يكرم جاره، وفي لفظ فلا يؤذي جاره. وأنت مؤتمن على البيع، السلع التي تعرض البيع أنت مؤتمن عليها، هل هذه السلع جيدة أم مغشوشة. ومؤتمن أيضا على حقوق العمال الذي عندك، ومؤتمن على زوجتك وعلى أولادك وعلى خدمك، ومؤتمن على أمن الأمة وسلامتها، فلا ترضى للأمة بنقص، ولا تسمح لمفسد، ولا تتغاضى عن مجرم، فإنك أمين وعين ساهرة في الحفاظ على أمن بلاد الإسلام وسلامتها مما يريد بها الماكرون والحاقدون والحاسدون، كفانا الله شرهم وأذاهم. فهذه الأمانة عنوان الإيمان، فلا إيمان لمن لا أمانة له، كما لا دين لمن لا عهد له. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل خيانة الأمانة من أخلاق المنافقين، فلما فقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق إذا حدد كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا اؤتمن خان الأمانة، فلا استمنوا على ثقة. ولهذا قال الله في سورة البقرة لما ذكر توثيق العقود بالرهون بالكتابة والرهون، قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وهذه الغاية، أن الإنسان يؤدي الحق الذي عليه ولو لم يكتب ولو يسجل ولو يشهد عليه، لكن ما في القلب من الإيمان يدعوه إلى أن يؤدي الأمانة كاملة. ومن الأمانة في الأعمال أن تؤدي العمل كاملا التي أمنت عليه، والوظيفة التي كلفت بها تؤديها وقتا وأداء على وجه المرضي، لا تخادع ولا تخن ولا تغش، ولكن صريح واضح في أمورك ترجو من الله المغفرة والتجاوز. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على ما أتمنى عليه، إنه على كل شيء قدير. أما قول الأخ تعلق الناس بالدنيا، شك أن الناس يختلفون، فأحد يوفقه الله فيجمع بين خيري الدنيا والآخرة، هو في دنياه ولكن لا تشغله دنياه عن آخرته ولا تلهي عن ذكر الله. قال جل وعلا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: يتساهل بعض الناس في العبادات ويقصرون فيها ثم يسألون هل من توجيه، هل من كفارة ونحو ذلك من الأسئلة، فما رأي سماحة الشيخ حفظه الله؟
على المسلم أن يهتم بعباد ربه وأن يسأل عما أشكل عليه من أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج. فتفقه الإنسان في عبادة ربه أمر مطلوب، علم لا بد من لكل أحد، لا أعني العلم التفصيلي، لكن علم ما لا يتم الواجب إلا به، فلا بد من تعلمه. فإذا تعلم وسأل ارتاح، وإن استمر على جهله وخطئه فربما يقع في المحذور. ولكن إذا نبهت من خطأ وبين لك الخطأ فاحمد الله على هذه النعمة ولا تعد لما كنت عليه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أبو عبد الله من الجبيل يسأل يقول: أقمت ورشة أريد أن أؤجرها ومضى عليها سنتان لم تستأجر، فهل عليها زكاة؟
لا زكاة عليها ما دامت مهيئة للتأجير، فلا زكاة عليها.
ويسأل حفظكم الله يقول: عندي مجموعة من الأراضي ووسط البلد أريد أن أستثمرها إن شاء الله، فهل عليها زكاة وكيف أقدر زكاتها؟
إذا كان استثمارها لأن تقيم عليها مشروع استثماري فلا زكاة علي على الأجرة إلا إذا مضى عليه سنة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: هل نسيان الشخص للسؤال عن تحريم الشيء يعفيه من العقوبة؟
يا أخي من اهتم بشيء ذكره اللي يهتم بالشيء غاب يذكره. النسيان للشيء الذي لا يقيم له الإنسان وزنا هذا الغالب. أما من يهتم بالأمور بما يصلح دينه ودنياه فلا ينسى ذلك إلا شاء ربك، لكن ما وقع من نسيان فهو معفون عنه.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. ويسأل: ما حكم من تعاطى مفسدا من المفسدات للصوم جهلا، هل يعيد الصيام؟
يقول بعضهم: شرط المفطرات أولا الاختيار فلا يكون مكرها، فمن أكره فلا شيء عليه. الذكر فلا يكون ناسيا لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ثالثا أن يكون عالما، فإن كان جاهلا فهو معذور.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: مرت شاحنة صغيرة مفتوحة الجوانب لتوزيع المياه وسقط منها صندوق صغير فيه عدد من علب الماء وكانت معرضة للتلف بسبب مرور السيارات عليها، فأخذتها، فهل يجوز أن أستفيد منها أم علي أن أتصدق
بها؟ والله يا أخي الأولى إن كنت تعرف السيارة ويمكن الوصول إليها أن تقدر ثمنها وتدفعه إليهم، هذا أمر ذمتي إذا كنت تعلم محلهم مكانهم أن تذهب تسلمها لهم، لأن هذا مو لقطة سقط من هذا المكان.
وإذا تعذر ذلك هل
تصدق بقيمتها
أو يتصدق بها
أو يتصدق بها على الفقير؟
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: إذا انتهيت من دعاء الله عز وجل والتضرع بين يديه والبكاء من خشية الله أظن ظنا جازما بأن الله عز وجل سيستجيب لي وأظن أن الله أحبني سبحانه وتعالى، فهل ظني جائز وهذا يعد من إحسان الظن بالله ومن أسباب القبول والإجابة؟
المسلم مأمور بالدعاء، والله جل وعلا أمر بالدعاء ورغب فيه وتوعد من تركه، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالمسلم يدعو ربه وموقن بالإجابة، يقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يسجد الدعاء من قلب ساهل له. فلا بد بالدعاء من اليقين، يعني تعالى يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك، لكن إجابة الدعاء إلى الله أمرها، فإن الله أحكم بك، أحكم بك من نفسك وأرحم بك من أمك، وربما كان في التأخير خيرا وربما صرف عنك بلاء لا أدري عنه. إنما عليك الدعاء وكل الإجابة إلى ربك، يكفيك أن في قلبك تضرعا إلى الله وفي قلبك محبة لله وفي قلبك رجاء لله وفي قلبك استحضار عظمة الله جل وعلا، هذا كافيك وحدك. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الدعاء وتأخير الإجابة مصلحة للعبد حتى يكثر الإلحاح على الله وتضرع يديه، وربما أغناه ذلك حتى عن السؤال إذا فتح الله عليه باب الذل له والخضوع له والاستكانة لعظم جلاله والطمع بما عنده، هذا خير ولو لم تأتي الحاجة.
الحمد لله، أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. المستمع اليافعي يسأل يقول: هل تجوز الكفالة؟
لا مانع من الرفاق لأن الإنسان يضطر إليها، ولهذا قال: وأنا به زعيم، أي كفيل، فالكفالة لا بد منها، فيها خير كثير، لكن على المكفول ألا يضر من كفله وأن يؤدي الأمر كما هو على الوجه المطلوب.
المستمع عبد الله يقول: يعتريني أحيانا شعور بالذنب وتأنيب الضمير والإحساس بالنقص، وأستحضر الأخطاء التي وقعت فيها ولو لم تكن عن قصد، والأشياء الصغيرة التي مضى عليها سنوات، فهل هذا من وساوس الشيطان أم هو أمر محمود؟
يا أخي احمد الله أنك عرفت أنك مخطئ وأنك مذنب. من شعر بأنه مذنب بأنه مخطئ يرجى له التوبة، لكن المصيبة إذا لم يستشعر العبد الذنب ورأى أنه في حق وهو مستمع الباطل. لكن من أيقن بالذنب وأيقن بالخطأ وكان كل ما ذكره تاب إلى الله وجد توبة النصوح يرجى له خير. فالمسلم إذا ذكر ذنوبه ذكر في مقابل ذلك رحمة الله وسعة فضله وكرمه وإحسانه وقبوله توبة من تاب إليه، وهذا نعمة من الله. فكلما ذكر أخطاء ينبغي أن يتوب إلى الله منها. قال بعض السلف: المسلم إذا ذنبا كأنه جبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق إذا أذنب كأنه ذباب رفع بيده عن أنفه. فالمسلم إذا ذكر الشر والأخطاء التي أخطأها استكان ربه وتاب إليه وسأله المغفرة والتجاوز، لأنه يعلم أن الله يقبل توبة التائبين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أبو خالد من الرياض يقول: شخص توفي قبل أيام وله في ذمتي 100 ريال، هل أتصدق بها عنه أم أعطي المبلغ لزوجته وأولاده الصغار؟
أعطيه ورثته، هذا حق لهم.
ويسأل سؤالا آخر: عندي 3 أولاد وبنت، لم أستطع أن أذبح لهم عقيقة حتى الآن، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
عقد العزم، متى ما أقدرك الله تذبح إن شاء الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: هناك أناس يحلفون دائما بالطلاق على كثير من الأشياء، حتى في بعض الأحيان تكون على أمور تافهة جدا، فهل عليهم إثم في ذلك؟
الحلف نعم بالله أو بأسمائه وصفاته، أما الطلاق فلا يحلف به ولا ينبغي الحلف به ولا الإكثار منه، لأنه أبغض الحلال إلى الله. ولكن يسمي العلماء يسمون حديث الطلاق يمين الطلاق يمين، والحديق مو بيمين لكن يعتبر يمين من حيث الالتزام به ونحو ذلك. فنقول الحلف بالطلاق لا يصلح ولا ينبغي المسلم يحلف به، والإنسان ينبغي أن يجنب نفسه الطلاق، فإن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، فإياك والإكثار منه، وإياك وأن تعرض نفسك لذهاب أسرتك ربما تكثر الطلاق منك من حيث لا تشعر، فالواجب ترك هذا وعدم الاهتمام به.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أخونا المستمع سعد من جازان يقول: ما هي أسباب الثبات؟
أسباب الثبات أولا سؤال الله جل وعلا والتضرع بيديه. قال الله في دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثانيا الإخلاص لله في الأقوال والأعمال، فإن المخلص يستمر على الطاعة لأنها لله، وأما المرائي فإنه يعني يجعل عمله مراعاة للناس إن رآهم عمل وإن لم يرهم أعرض، وهذا كله من خطأ. فالمخلصون هم أهل الثبات الذين يعاملون الله بالسر كما يعامل بالعلن. ومن أسباب الثبات كثرة الطاعة والتقرب من الصالحة، ومن أسباب الثبات أن لا تشمت بأحد عصى ولا تفرح بخطيئة أحد، لا يكون همك الفرح بأخطاء الناس وزلاتهم والشبهات بهم، اسأل ربك العافية والثبات. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد بالدعاء قال: لا ومقلب القلوب، تسأل عائشة ويقول: يا عائشة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمعة حليمة تقول: تنتابني كوابيس إذا نمت بعد الفجر مع أني أقرأ المعوذات قبل النوم، فما العلاج؟
اقرأ المعوذات وقل هو الله أحد ونومي، واسأل الله التوفيق، وأرجو من الله إيش الضر إن شاء الله.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول فيه: جدتي متوفاة ولها بطاقة ضمان اجتماعي، سحبت بها راتب شهرين وأنا فقير محتاج، فما رأي سماحة الشيخ؟
لا بد من إشعار المسؤول بالضمان بأنه توفيت، وهذا المبلغ اعرضه عليهم وبين حاجتك، ولعلهم إن شاء الله أن ينظروا في الموضوع.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس رقم 01442555 43، وبرسالة نصية على الجوال رقم 0534700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: حمد بن محمد الدريهم. تنفيذ: إسماعيل بن محمد البهيجان.